المباركة. هذه الثورة اليوم هي حيرت كل العالم، هي قلبت موازين الكرة الأرضية عندما أطلق رضوان الله عليه أنها لا شرقية ولا غربية، ليست إلحادية وليست رأسمالية أمريكية، لا تتبع لأي حلف من حلفاء من التحالف الذي كان موجودا ما بين حلف وارسو أو حلف الأطلسي، إنما هي نبتة إلهية مقدسة إسلامية أعلنها بوضوح الإمام الخميني المقدس. لذلك تكالبت عليها كل القوى سابقا، كل القوى دون استثناء حاربوها منذ اللحظة الأولى للانتصار، لا بل حتى ما قبل الانتصار كان الإمام الخميني المقدس يحارب من كل طواغي العالم، إلى أن من الله تعالى عليه بفضل كبير أن أسس هذه الجمهورية الإسلامية. اليوم هذه الجمهورية الإسلامية هي قلب العالم الإسلامي، هي النواة الإسلامية، هي الدولة العظيمة، هي ملجأ الشعوب المستضعفة، وهذه نقطة فارقة. يعني الإمام الخميني المقدس لم يقل بأنني أنا فقط شيعي، ولم يقل فقط بأنني مسلم، ولم يقل فقط بأنني إيراني، هو قال أنا أنتمي إلى مدرسة أهل البيت التي تقول وتقوم على احتضان كل الناس، كل البشر، على قاعدة الإمام علي سلام الله عليه الذي يقول إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق. هذا ما سار عليه الإمام الخميني المقدس، وهذا على عكس كل العقائد الأخرى وكل النظرات كل النظريات الوضعية الأخرى. الإمام الخميني عندما انطلق من فكر أهل البيت انطلق بالإنسان، بالإنسانية، بالأخلاق، بالمودة لكل الناس على عكس الآخرين. يعني نحن نشهد النظام الرأسمالي على رأسه اليوم الولايات المتحدة الأمريكية هي تقتل كل الناس من أجل فرد. هذا النظام يقوم على مبدأين، مبدأ الفردي الشخصاني ومبدأ الكسب المالي المادي. في مشروع آخر ما نراه اليوم من تطرف داعشي يقوم على تكفير كل بني البشر، ما نراه اليوم من الصهيونية العالمية لا سيما في داخل الكيان الصهيوني بأنه يرى كل الناس عبيد لهم، بينما فكر الإمام الخميني المنبعث والمنبثق والصاعد من فكر أهل البيت يرى كل الناس سواسية، يحترم كل الناس، يضحي من أجل كل الناس، يقول لكل الناس هذا هو دين الله، تعالوا نعم. إلى دين الله
دكتور.
اليوم الجمهورية الإسلامية تمثل دين الله في الأرض.
اليوم إيران وغدا فلسطين دكتور، هذا ما حمله حقيقة انتصار الثورة الإسلامية في إيران تجاه القضية الفلسطينية. ماذا عن التحولات اتجاه القضية الفلسطينية بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران؟
في اللحظة الأولى التي انتصر فيها الإمام الخميني مباشرة اقتحم السفارة وجعلها سفارة دولة فلسطين، لم تبقى سفارة الولايات المتحدة ولم تبقى سفارة الكيان الصهيوني ولم تبقى أي سفارة معادية للقضية الفلسطينية. هو حمل الهم الأكبر فلسطين، فلسطين قلب الأمة، فلسطين قلب الأمة الإسلامية والأمة العربية، فلسطين قلب الفكر الإنساني، قلب المستضعفين. هو انطلق بفكره نحو القضية الفلسطينية ليقول لكل العالم هؤلاء الصهاينة هم شداد الأفاق يحتلون فلسطين، تعالوا يا كل الناس يا كل البشر تعالوا، لا نتكلم بمبدأ طائفي ضيق، لا نتكلم بمبدأ دولي جغرافي ضيق، لا نتكلم على أساس مصالح سياسية ضيقة، بل تعالوا لنحرر فلسطين ونعيد فلسطين إلى أهلها. وبالمناسبة هنا كل العالم يأخذ ويلوم الإمام الخميني والجمهورية الإسلامية على دعمها لفلسطين، لأنهم يرون بأن هذه القضية تكبر فيها الجمهورية الإسلامية. على العكس من ذلك، نحن نقول للجميع إن ما شهدته إيران وتشهده من حصار ومن قتال ومن أي شيء تريد تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية من عنف ضد الجمهورية الإسلامية هو نتيجة دعمها الصادق والكامل والتام للمقاومة الفلسطينية ولشعب فلسطين. فلو أرادت، لو كانت الجمهورية الإسلامية تنطلق من مبدأ أنها دولة بعيدة، من مبدأ أنها جغرافيا هي دولة إيران، أو أنها من مبدأ طائفي بأنها هي دولة شيعية، أو من مبدأ عرقي هي قومي، هي فارسية كما يزعمون بأنها فارسية وهؤلاء عرب، لوفرت على نفسها الكثير الكثير من الجهد ومن الحصار، لبات كانت فتحت لها أمام كل دروب العالم، كل طرق العالم، كل اقتصادات العالم كما كانت موجودة في أيام الشاه المقبول. اليوم الشعب الإيراني بنتيجة تمسكه بمبدأ الإمام الخميني المقدس ومبدأ السيد القائد الولي علي الخامنائي يدفعون ثمنا باهظا من أجل الحفاظ والتمسك بالمبدأ الإلهي الذي وضعه الإمام الخميني. لذلك القضية الفلسطينية كانت رأس وأهم نقطة كان يعمل عليها الإمام الخميني بعد تحرير إيران، بعد صياغة الدستور الإسلامي في إيران، بعد تشكيل نواة الدولة الإسلامية في العالم الصادقة التي تدعم كل المستضعفين في العالم.
نعم دكتور، في الوقت الذي يرحب فيه قادة الاحتلال بفتح بعض الرسميات خطوط التطبيع يحذرون من مكانة طهران في معادلة الصراع، ماذا عن قراءتكم لهذه المعادلة؟
نحن كنا سابقا وفي أكثر من مناسبة وفي أكثر من مقابلة بأن هؤلاء الدول، هذه الدول هي التي تطعن القضية الفلسطينية بظهرها على اختلافها. نحن شهدنا على امتداد 15 شهرا تكالبا ونفاقا وغدرا من هذه الدول، لا سيما تلك الدول التي عملت على حماية الكيان الصهيوني ووفرت له غطاء عسكريا في المجال إسقاط الصواريخ التي كانت تطلق من الجمهورية الإسلامية ومن اليمن. يعني هناك أكثر من دولة في الإعلام يكذبون وينافقون ويقولون نحن مع القضية الفلسطينية، بينما في الواقع نراهم تذهب صواريخهم وطائراتهم من أجل إسقاط الصواريخ التي تقصف قلب الكيان، ولم تكن هناك أي ذرة مساعدة للشعب الفلسطيني على امتداد كل الحصار، ليس فقط في 15 شهر، يعني كل الحصار على الشعب الفلسطيني ما سبق عملية طوفان الأقصى. للأسف هناك بعض الدول العربية التي تساهم في المزيد من الحصار على الشعب الفلسطيني. أيضا في المقابل إضافة إلى ذلك نرى بأن هناك من فتح معبرا من البحر إلى البر، من الإمارات إلى السعودية إلى الأردن إلى قلب الكيان، يمد هذا الكيان الغاصب بالإمدادات الغذائية وغير الغذائية في الوقت الذي كانت اليمن، كان اليمن العزيز يقطع ويحاصر هذا الكيان. لذلك هذه الدول هي فعلا منافقة، وهي تأخذ وتلوم الجمهورية الإسلامية لأنها تقف صادقة إلى جانب الشعب الفلسطيني. فلو كانت هذه الجمهورية كما كانت في أيام الشاه قاعدة استخبارية للولايات المتحدة الأمريكية لكانوا منصاعين مذلولين تحت أقدامهم، ولكن اليوم لأنها هي تعادي الولايات المتحدة الأمريكية وتعادي المنهج السياسي والاستغلالي والاستعماري للولايات المتحدة الأمريكية، هؤلاء يتكالبون عليها إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم. دكتور أتمنى أن تبقى معي، أتوقف عند هذه الوقفة القصيرة، أعود إن شاء الله وما تبقى من حديث في سياق البرنامج. ماذا تحمل الذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران؟ ماذا عن تداعيات هذا النصر على القضية الفلسطينية ومحور المقاومة؟ وماذا يجسد هذا النصر والتلاحم مع شعب فلسطين في مسار الأمة لمواجهة أعدائها؟ إذن إيران في ذكرى انتصار الثورة عن القدس، لن نحيد محورنا في هذا البرنامج. عودة طيبة إلى حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، ومرة أخرى نعود إلى ضيفنا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسن إبراهيم معنا من لبنان. نرحب بكم دكتور من جديد، ودعني أتساءل دكتور، ما المطلوب على صعيد الأمة من خلال هذا النصر الذي حققته إيران الإسلام وما تقدمه من دعم للشعب الفلسطيني بالرغم من الضغوط التي تتعرض لها؟ ما المطلوب على صعيد الأمة؟
المطلوب أن تقف هذه الشعوب وقفة صادقة مع نفسها، في الحد الأدنى أن تكون صادقة مع نفسها قبل أن تكون صادقة مع الآخرين، أن تكون صادقة مع ربها وتعلم أن ربها يعلم صدقها من نفاقها وإن كانت تحاول التضليل، أن تكون هذه الشعوب تعود إلى جذورها العربية حتى قبل الإسلام، لأن الموصوف بها الشعوب العربية هي ذات أخوة وهي عزيزة وهي ترفض الضيم وترفض الذل، أيضا تعود إلى جذورها الإسلامية رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي نشرها في هذه المنطقة وأعطاها القدسية الكاملة لهذه المنطقة. على هذه الشعوب بداية الانطلاق من هذه النقطة لتجد نفسها في المكان الصحيح في الموقف الصحيح، لتجد نفسها أنها تتعاطف وتتواد وتعطي مودة ورحمة وتتواصل لا شعوريا عندها مع الشعب الإيراني مع القيادة الإيرانية. لماذا؟ لأن عندما نحن نتوحد ونتماسك ونكون يدا واحدة، هذا ما فرضه الله تعالى علينا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اليوم الشعب الإيراني والجمهورية الإسلامية في إيران يتمسكون ويعتصمون بحبل الله، على الشعوب العربية أن تلاقيهم في هذا الموضوع. وأنا هنا لا أدعو هذه الشعوب إلى أن تسير خطوة أو ما يقال إلى منتصف الطريق، لا على الإطلاق، هذا فن النفاق السياسي. نحن نقول لهم تعالوا إلى كلمة الله، تعالوا إلى حبل الله المتين، ولا يوجد حبلان، إما حبل الله وإما حبل الشيطان، ندعوهم إلى أن يتكاملوا مع أنفسهم ويعودوا إلى الله تعالى ليجدوا أنفسهم في الموقف المعادي الكامل للولايات المتحدة الأمريكية وفي الموقف المعادي الكامل لهذا الكيان الصهيوني. لأنه لو عاد رسول الله صلى الله عليه وآله اليوم، أو عاد النبي الله عيسى سلام الله عليه، أو عاد نبي الله موسى عليه السلام، لوجدناهم يقفون إلى جبهة الحق ضد الكيان الصهيوني ضد العدو الأمريكي. لذلك على هذه الشعوب العربية فعلا أن تستيقظ، لا سيما في هذه المرحلة الخطيرة جدا. نحن كنا حذرنا سابقا وقلنا سابقا بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعطي أحدا، لا تعطي ليس فقط بالمجان، لا تعطي حتى بالثمن. يعني من دافع عن الكيان الصهيوني اليوم يتعرض لطعنة في ظهره من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الكيان نفسه. يعني ما قاله نتنياهو للسعودية، إذا أردتم حل الدولتين خذوا الفلسطينيين إليكم واجعلوا لهم دولة في داخل السعودية. ما قاله ترامب للمصريين، إذا أردتم أن تكون لا تستقبلوا أهالي غزة فسيكون عليكم عقوبات صارمة، وكذلك الحال بالنسبة للأردن. يعني هذه الدول التي وقفت ساندة وداعمة للكيان الصهيوني اليوم تلقى جزاءها بالسوء وليس بالإكرام. يعني ترامب هو يفرض على هذه الدول بالقوة. أيضا وزير الدفاع الصهيوني الذي قال ما حاجة مصر لكل هذه الأسلحة، ما حاجتها للطائرات، ما حاجتها للغواصات، ما حاجتها للسلاح الثقيل، هذا إنذار بأنها ستكون الوجهة التالية من أجل نزع سلاحها. نقول للشعب المصري، عليك أيها الشعب المصري، وأنت شعب عزيز وأنت شعب مقتدر، أنت شعب جربت الاحتلال البريطاني وصنعت ثورة وطردت على أسرها هذا الاحتلال، عليك اليوم أن تقوم بنفس الحالة. اليوم وضع مصر خطير جدا، وضع الأردن خطير جدا، وضع لبنان خطير جدا. يجب على هذه الشعوب في الحد الأدنى، هذا دول الطوق هذه، أن تكون جاهزة لصد أي عدوان صهيوني، لأنه أن يطأ رأسه للعدو الصهيوني لن يقف هذا العدو عند حد ما، بل سيتطاول أكثر فأكثر.
يعني دكتور في معادلة الصراع، يعني ماذا في هذه المعادلة مع الاحتلال بعد دخول إيران وبشكل جلي على خط هذه المعادلة؟ هذا ما أكدته طبعا معركة طوفان الأقصى.
نحن نقول، وهذا لسنا نحن من نقول، بل الميدان هو الذي قال بأن المقاومة الفلسطينية انتصرت أولا بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، وثانيا بالإعداد النفسي والتجهيز النفسي الداخلي. هذا التجهيز من أين أتى؟ أتى من الجمهورية الإسلامية في الباب الأول، وهذا ما تقوله قيادات المقاومة في فلسطين المحتلة. كل القيادات لا سيما اليوم السيد خليل الحية وآخرون، وكان سبقه الشهيد يحيى السنوار، وسبقه الشهيد إسماعيل هنية، هم كلهم أقروا وقالوا بأن الدعم الجمهورية الإسلامية للقضية الفلسطينية هو ما جعلها قضية أولى في العالم، هو ما جعلها تستحوذ على عقول الآخرين، كل الآخرين وقلوبهم. لذلك الدعم الإيراني لقضية الفلسطينية لا يوجد عاقل ويتنكر له على الإطلاق، لا يوجد عاقل يتنكر للدعم الإيراني، أيضا لدعم حزب الله، أيضا لدعم الجمهورية اليمنية الصامدة العزيزة، أيضا للدعم العراقي. كل هؤلاء أين هم؟ إذا ما عددناهم نراهم كلهم يدورون في فلك محور المقاومة. هذا المحور ترأسه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لا بل تتشارك معهم، وهي لا تعطي أوامر، بل هي تتشارك معهم بكل أعضاء هذا المحور، وهي تدفع ضريبة الدعم لهذه الحركات، لها حركات المقاومة التحررية. اليوم إيران تدفع ضريبة غالية جدا، لا سيما بعد تهديد ترامب بالأمس. نقول من الحد الأدنى على الشعوب العربية، لا سيما شعوب محور المقاومة، لأننا إذا ما نظرنا إلى تلك الشعوب هي طعنت القضية الفلسطينية، فكيف بها مع الجمهورية الإسلامية؟ من واجبنا نحن شعوب محور المقاومة أن نكون سندا ومساعدا ويدا ممدودة إلى الجمهورية الإسلامية، نعينها بكل ما أوتينا من قوة في الموقف السياسي، في الإعلامي، في الغذائي، في المادي، في الميداني، في الاقتصادي، حتى وإن كان في الميدان العسكري. نقول على هذه الشعوب أن تفي حق الجمهورية الإسلامية بكل ما أوتيت من قوة.
نعم، تحية طيبة للدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من لبنان، كنتم معنا.
كل التحايا، ونكرر التهنئة بالعيد المبارك، العيد الإلهي الكبير،
شكرا.
انتصار الجمهورية، وسلام إلى روح الإمام الخميني المقدس
رضوان الله تعالى عليه، حياكم الله.
شده بر ایوان ایران 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 نگفار مسلسل ها کشته شده بر ایوان ایران 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 خون و مرگ و مسیان خون و مرگ و مسیان
ایران 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 خون و مرگ و مسیان خون و مرگ و مسیان
فردا که بهار آید آزاد و رها هستیم آزاد و رها هستیم
ایران 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 ایران
نه ظلم و نه زنجیری در اوج خدا هستیم در اوج خدا
ایران 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 ایران
بنگر که همه فریاد بنگر که همه طوفان بنگر که همه طوفان
ایران ایران ایران
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الأفاضل أينما كنتم. 11 من شباط فبراير العام 1979 تاريخ يشهد على انتصار ثورة غيرت مجرى التاريخ، أصبحت منارة لكل الأحرار والمستضعفين للتخلص من الظلم والاضطهاد في كل مكان. نعم، تلك هي الثورة الإسلامية في إيران بقيادة مفجرها الإمام الخميني قدس سره، ثورة لم تحدي عن المبادئ التي قامت عليها. على الرغم من التحديات والصعوبات وعلى الرغم من مرور أكثر من 4 عقود على انطلاقها، في الذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران تحدث لإذاعتنا ناطق الإعلامي باسم لجان المقاومة أبو مجاهد، نستمع إليه.
بالتأكيد عنوان هذا الانتصار كان حاضرا في السيطرة على السفارة الصهيونية في داخل طهران وتحويلها إلى سفارة فلسطينية. من هنا تغير مسار التاريخ اتجاه القضية الفلسطينية من مسار تطبيعي بامتياز، مسار يحمي الأجندة الصهيونية والأمريكية في المنطقة، إلى مسار آخر وطني بمعنى شمولي له علاقة بعقائدية قضية فلسطين، وأن ضرورة دعم المقاومة الفلسطينية وتوجيه البوصلة نحو القدس، والإبداع الذي حدث من الإمام الخميني عندما طلب بيوم قدس عالمي يأتي في آخر جمعة من رمضان في كل عام. هذا كان عنوانا لتغيير مسار القضية الفلسطينية بإيجابية كبيرة باتجاه نصرة المظلوم الفلسطيني ضد القاتل الصهيوني وضد المفتري الصهيوني الذي يعني يوزع ظلما على كل المنطقة. وهذا كان عنوانا بفضل الله عز وجل بارزا في ذكرى انتصار الثورة. تغيير هذا المسار باتجاه هذه القضية الفلسطينية نحو دعم المقاومة الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني ونصرة الشعب الفلسطيني ورفع الظلم الواقع على هذا الشعب ونصرة المظلوم كان العنوان الأبرز في ذكرى انتصار الثورة ولا زال.
أهلا بعودتكم أحبتنا الأكارم، والشكر موصول لأبي مجاهد ناطق الإعلامي باسم لجان المقاومة. إلى المشاركات التي وصلتنا عبر تطبيق الواتساب أحبتنا الأكارم والتليجرام، مشاركاتكم ومساهماتكم وكتاباتكم، حيث نرى عمران قاطش يقول: تحية حارة وتهنية قلبية إلى مرشد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد الإمام الخامنئي وإلى الشعب الإيراني البطل و إلى الأمام. شكرا يا عمران. إلى حمدان عودة يكتب: تأثير انتصار الثورة الإسلامية في إيران لم يقتصر على الشعب الفلسطيني، بل إنه كان تأثيرا واضحا على كافة الشعوب الإسلامية والعربية، وخاصة على صعيد إعادة الدور للإسلام الجهادي في قيادة الأمة ونهضتها في وجه قوى الاستكبار العالمي. سعيد عساف يقول: انطلاق الثورة في إيران من المنهج الإسلامي العقيدي لعب الدور الأهم والأكبر في ترسيخ مكان الشعب أو شعب فلسطين يؤمن به، فقد كانت طبيعة الثورة في إيران طبيعة ذات بعد عقيدي إسلامي، وقد انتصرت انتصارا باهرا لأنها استندت على البعد الإسلامي دون سواه. شكرا جزيلا يا سعيد. وإلى مشاركة الأخ محمد الغزاوي يقول: رسخ انتصار الثورة الإسلامية في إيران الثقة لدى جماهير شعبنا الفلسطيني بالبعد الإسلامي للثورة، وما صمود غزة وأهلنا في فلسطين إلا جزء من هذا إيمان الراسخ. تحية طيبة لك يا محمد.
ما دام شعبنا متوجها إلى الله فإني مطمئن إلى أن أي قدرة ستعجز عن إلحاق الضرر به. الإمام الخميني قدس سره.
نعود لكم السماعين الكرام، لازلتم معنا في فلسطين اليوم وتستمعون إلى هذا البرنامج عبر أثير إذاعة طهران. التزمت الجمهورية الإسلامية في إيران منذ انتصار الثورة بالدفاع عن قضايا المستضعفين وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. الثورة الإسلامية هي رسالة الخلاص لمستضعفي العالم وسلاح للقضاء على المستكبرين. كلما جاءت كلمات حقيقة للإمام الخميني والذي قالها عقب انتصار الثورة أبرزت ورسخت المبادئ والوجهة التي تريد الجمهورية الإسلامية سلوكها لتحقيق آمال المستضعفين والأحرار في جميع أنحاء العالم. يندرج الدعم المعلن اليوم من قبل إيران الإسلام لأهلنا في فلسطين ضمن الخط التاريخي الذي خطته الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الراحل آية الله روح الله الموسوي الخميني قدس سره. وما تزال هذه الأمانة مرسوخة ومرسخة في استمراريتها بقيادة قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي دام ظله. نعم، وعن الذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران تحدث لإذاعتنا الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة الأستاذ أنور الراجع. نستمع.
الثورة الإسلامية عندما شكلت منعطفا ليس للشعب الإيراني فحسب، وإنما الأمم قدمت منها قضية فلسطين التي كانت تتعرض آنذاك لمحاولة فصي بعد أن أقدم زعيم أكبر دولة عربية وهو أنور السادات على اتفاقات مع إسرائيل عبر اتفاقات كامب ديفيد. ولذلك عندما رفعت الثورة الإسلامية الإيرانية بقيادة الإمام الخميني رحمه الله علم فلسطين على السفارة الإسرائيلية وتم طرد الصهاينة، شكل ذلك محطة مركزية في تحولات نوعية في دعم القضية الفلسطينية وحمتها من التصفية في الوقت الذي كان أشقاءنا من الدول العربية يتخلون عن قضية فلسطين وعن المقاومة الفلسطينية. وبالتالي فإن مسير الثورة الإسلامية في دعم الشعب الفلسطيني وفي دعم المقاومة الفلسطينية كان لها التأثير الكبير في صمود الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، في صمود أهلنا في غزة، خاصة عندما دخلت السلاح الإيراني إلى غزة وشكل محطة نوعية في دك الاحتلال الصهيوني ومستوطناته في جنوب فلسطين المحتلة. لذلك نحن ونحن نشارك في هذه الاحتفالات انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية نعتز ونفتخر بهذه العلاقات الأخوية والتحالفية والتلاحمية، ونحن على يقين أن الشعب الفلسطيني الوفي لأمته والوفي لحلفائه بالمقدمة منهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية محور المقاومة سيستمر في جهاده بالانتفاضة والمقاومة بدعم من إيران ومحور المقاومة، وإننا على يقين ما دامت معركتنا واحدة في فلسطين سيحقق الشعب الفلسطيني الانتصار إن شاء الله.
صحيح تحيه طيبه للاستاذ انور رجا الامين العام للجبهه الشعبيه لتحرير فلسطين القياده العامه. الى مشاركاتكم ومساهماتكم احبتنا الافاضل، حيث عبد الملك ريان يقول: اقتلاع الكيان الصهيوني من جذوره اصبح في منظور شعب فلسطين اقرب للتحقيق اذا ما امتلكت الجماهير ايمانها الراسخ بمنهج الجهاد الثوري القراني ضد الاحتلال. حقا يا عبد الملك، بارك الله بك. عماد الشيخ علي يقول: الثوره الاسلاميه في ايران نموذج اسلامي حي للثوره ضد الطغيان والانتصار على قوى الاستكبار. شكرا جزيلا أخي عماد. جمال عودة يقول: الكف يمكن أن يواجه المخرز، والدم يمكن أن يهزم السيف، وهذا ما حققته غزة بأهلنا وبأهلها ومقاومتها. شكرا جزيلا على كل هذه المساهمات الطيبة لإخواننا الأحبة. نعم، هي الثورة الإسلامية في إيران ثورة دعمت كل المستضعفين في العالم ولا زالت تعمل كذلك، والهدف والبوصلة واضحة لهذه الثورة ولمبادئها. شكرا لطيب المتابعة، حتى الملتقى في أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج الحضارة الإسلامية.
مستمعين الأكارم، في الحلقة السابقة تحدثنا عن دور المسلمين في علم التفسير، وذكرنا أن تفسير القرآن الكريم نحى مناحي عدة واتخذ أساليب مختلفة، منها تفسير القرآن بالقرآن والتفسير الاجتهادي. لكن في عصر الصحابة والتابعين لم يكن التفسير الاجتهادي رائجا كثيرا، وأن الصحابة والتابعين كانوا يستفيدون من نصوص الأخبار، أي الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير القرآن. وفي مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام رغب أئمة الهدى أتباعهم في اتباع الأسلوب العقلي إلى جانب الأسلوب النقلي في التفسير، فجاءت الأحاديث معززة بالإدراك العقلي لتقدم رؤية واضحة للآيات المباركات.
وفي الحقيقة حضرات المستمعين، بالإمكان القول إن المنهج الفكري علاوة على خلوه من الجمود هو المحفز على تشعب الآراء ونشوء المدارس الفكرية المتعددة، وليس في هذا التنوع اختلاف، وربما هو مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اختلاف أمتي أو اختلاف علماء أمتي رحمة. وكيفما كان، فإن عصر الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كان فترة ازدهار علوم القرآن والتفسير.
مستمعين الأكرم، لقد خرجت مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ثلة من علماء التفسير، ومن أولئك مجاهد بن جبر الملكي. وفي ضوء تعليمات أستاذه الإمام علي عليه السلام، أوجد مجاهد منهجا جديدا في تفسير القرآن يغير ما كان عليه بدايات القرن الهجري الأول. وإلى جانب الأحاديث وفنون الأدب وعلوم اللغة التي تعد أركانا أساسية في التفسير، اهتم تلميذ علي عليه السلام مجاهد ابن جبر بالعقل والاجتهاد ودورهما في التفسير. نعم أعزنا المستمعين، إن المنهج الاجتهادي هو المحرك الفكري في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وهو منهج الإمام السادس من أئمة العترة الطاهرة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، الذي يعد الزعيم الفكري للشيعة الإمامية. ومن الواضح القول أن فتح باب الاجتهاد في المذهب الإمامي واستمرار بقاء الاجتهاد في هذا المذهب الحق هو الذي جعل مصنفات ومؤلفات علمائه في مختلف العلوم الدينية، ومنها علوم القرآن والتفسير، ثرة من الناحية النوعية وغزيرة من الناحية الكمية، مصنفات تتميز بالأصالة وتتمتع بالإبداع. أنتم أعزائنا المستمعين وبرنامج الحضارة الإسلامية الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من بعد فاصل نكمل الحديث.
حضرات المستمعين الأفاضل، إن بعض المفسرين كانوا يستفيدون من الأسلوب الأدبي في تفسير القرآن، حيث إن القرآن الكريم نزل بلغة العرب، فإنه لابد من التعرف على مكنون آياته من الإحاطة بعدة علوم في بحر اللغة العربية مثل الصرف والنحو والبلاغة. حيث أن القرآن الكريم فيه أسمى درجات البلاغة وأنه يعلو على كل كلام العرب قديما وحديثا. ويستفاد من حديث للإمام الصادق عليه السلام الحث على تعلم اللغة العربية لأنها لغة القرآن واللغة التي خاطب الله تعالى بها عباده.
ومن أشهر مفسري القرآن الكريم أبو القاسم محمود الزمخشري الخوارزمي، المولود في عام 467 للهجرة، والزمخشري من العلماء الإيرانيين، وأصله يعود إلى أقوام سكنوا بلاد شمال إيران القديمة، والزمخشري نسبة إلى زمخشر التي كانت تقع شمال شرق إيران القديمة. وكان الزمخشري متبحرا في علوم الحديث واللغة والمعاني والبيان. والزمخشري وهو من علماء أهل السنة كان من المعتزلة، فالمذاهب المشهورة عند أهل السنة في الفقه أربعة وفي الأصول اثنان، هما مذهب الأشاعرة نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، والاعتزال الذي أسسه واصل بن عطاء. ويحدثنا التاريخ أن الزمخشري كان كثير السفر والتجوال، وكان يرى أن على الإنسان أن يسكن البلاد التي يحفظ فيها دينه، ولقد سافر هو إلى العديد من البلدان وعاش في مكة المكرمة سنين عدة، وجاور البلد الحرام حتى عرف بجار الله.
وفي مكة المكرمة حضرات المستمعين وفي رحاب الله الطاهرة ألف أبو القاسم الزمخشري تفسيره المعروف بالكاشف. وفي الكاشف ذكر الزمخشري كثيرا من فضائل أهل البيت عليهم السلام ولزوم مودتهم. إن تفسير الكاشف للزمخشري هو من أشهر تفاسير القرآن عند أهل السنة والجماعة، وأما من الناحية البلاغية فهو المتميز بين التفاسير جميعا. والكاشف من المصادر التي تساعد على فهم معتقدات المعتزلة بشكل صائب. ومن مميزات تفسير الكاشف حضرات المستمعين عدم وجود التعقيدات اللفظية فيه، وبين المفسر في ذيل كل آية المباحث الفقهية الخاصة بها، لكن تأكيد المفسر جاء أكثر على البحوث العقائدية. وكانت وفاة الزمخشري الذي له مؤلفات أخرى غير الكاشف في جرجانية خوارزم عام 532 للهجرة عن 71 عاما.
كنتم أعزائنا المستمعين مع حلقة جديدة من برنامجكم الحضارة الإسلامية، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لطيب إصغائكم ومتابعتكم لنا، إلى اللقاء والسلام خير ختام.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إذاعة
إن المؤمن علاقته بإمامه عجل الله تعالى فرجه الشريف علاقة القيادة. ينبغي ألا ننسى أنه هو امتداد لخلافة الله في الأرض، كما أن نبي الله آدم عليه السلام جعل خليفة لله تعالى في الأرض. الإمام المهدي أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، خليفة في هذا العصر، هو السبب المتصل بين الأرض والسماء، هو الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر. الأرض التي لا يمكن أن تعيش من دون قائد في آخر الزمان، كذلك الأرض لا تعيش من دون قائد في أول الزمان ولا في وسط الزمان. ما هو الفرق بين الآخر والأول والوسط؟ ما دامت الضرورة قائمة على وجود سبب للفيض بين الخالق والمخلوق. لك أيها المنتظر، بيمينه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. الإنسان عليه أن يعيش هذه القيادة ويتحسس هذه القيادة، فعندما يخاطب ولي أمره يكون خطاب المقود إلى القائد، خطاب الرعية إلى السائس، القائد الموجه، خطاب المرؤوس إلى الرئيس.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة. نبدأها أولا بتلاوة عطرة للآية 49 من سورة الأعراف بصوت القارئ الأستاذ برهيس كار، فلننصت إليها خاشعين.
أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.
هذه الآية استمرار لخطاب أهل الأعراف لأصحاب النار، فهم يشيرون إلى أصحاب الجنة متسائلين: هل هؤلاء إلا من كنتم تحتقرونهم في الدنيا وتقولون أن الله يحبنا نحن فأعطانا الثروة والأموال، وهؤلاء لا يستحقون فضل الله ورحمته في الدنيا والآخرة؟ انظروا إليهم الآن وهم في هدوء وطمأنينة وراحة بال يدخلون الجنة، وأنتم أيها المستكبرون يا من ظننتم أنكم خير منهم تدخلون النار. ومن هذه الآية الكريمة نستنتج مستمع الكريم أولا أن نزول الرحمة الإلهية تستلزم الإيمان والعمل الصالح وليس المال والجاه، وأن الفقر في الدنيا ليس دليلا على الحرمان من نعيم الجنة. ثانيا، لا تصدروا أحكامكم على الناس بغير علم، فيوم القيامة سيعرف أصحاب الجنة وأصحاب النار، لسنا قسيمي جنة ونار، فنقول لمن تزدريهم أعيننا أنهم أهل النار.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع.
والآن أيها الأكارم لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة ناطرة للآيتين 50 و 51 من سورة الأعراف.
ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون.
مستمعينا الكرام، لازلنا نتواصل معكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لشدة حرارة جهنم يتوجه أصحاب النار إلى أصحاب الجنة يطلبون منهم الماء أو أي شراب من الجنة ليطفئوا به ظمأهم بعد أن عجزوا عن الحصول عليه من ملائكة العذاب، ولكن أهل الجنة لا يسمح لهم بإعطاء قطرة ماء واحدة لأصحاب النار. إن الذين أمضوا حياتهم في جمع الأموال في الدنيا فقراء يوم القيامة، يمدون يد العوز إلى الآخرين. إن الذين لا يراعون حرمة الأحكام الإلهية في الدنيا وأباحوا ما حرمه الله يحرمون في الآخرة من نعيم الجنة ومائها وطعامها.
إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإحسان واليسر أفزع. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإحسان واليسر أفزع.
أيها الإخوة والأخوات، إن أصحاب النار الذين يستجدون الماء والطعام من أصحاب الجنة لم يظلمهم الله، بل أن ما وصلوا إليه كان نتيجة أعمالهم في الدنيا، وكيف كانوا يستهزئون بأنبياء الله ولم يتفكروا بدعوتهم، وخدعتهم الدنيا بمالها وجاهها وزينتها حتى ظنوا أن لا قيامة ولا حساب، وما هذا الكلام إلا لهو ولعب، ولهذا لم يعملوا لأجل آخرتهم شيئا لينفعهم اليوم، ولذا ننساهم هذا اليوم. إن الكافرين يستهزئون بالدين الذي هو أمر مهم، ويهتمون بالدنيا وما هي إلا لهو ولعب. الدنيا خداعة، والتعلق بها يؤدي إلى الغفلة عن الآخرة، بل حتى إنكارها.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: القرآن مأدبة الله، فتعلموا مأدبته ما استطعتم.
والآن لننصت خاشعين لتلاوة عاطرة للآية 52 من سورة الأعراف.
ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون.
مستمع الكريم، ليس الدين إلا وسيلة للهداية أرسله الله بشكل كتاب وقانون للناس، كتاب يتماشى مع العقل والفطرة وبالإمكان تفسيره بالمنطق والعلم، ولكن الكافرين يرفضون الإيمان الذي هو رحمة وأنكروه وكذبوا به دون الاستناد إلى تبرير منطقي، وآمن به المؤمنون فأصابتهم رحمة من الله. ومن هذه الآية الكريمة نتعلم أولا إن الله قد أتم حجته على الناس بإنزاله الكتب السماوية كي يتم نعمته على الناس من جهة، ولكي لا تبقى ذريعة لأحد فيقول ما كنت أعلم ما الحق. ثانيا إن الوحي الإلهي نزل على أساس علم الله باحتياجات البشر، وليكون سبيلا لتكامل وسعادة الإنسان، وبعبارة أخرى إن التشريع هو التكوين بعينه. أعزائي المستمعين، وإلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، على أمل اللقاء بكم، نستودعكم الله والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
بين ضلوعنا أرسى على مرسى الصمود لضادة، وأشادنا قمما تطاول أنجما، وأقامنا فوق الشموخ جبالا، وأرادنا همما نطارع من طغى، نطوي الشداد ونعبر الآجال، فلقد صدى حمم الوغى لرعيدنا، نادى رداء فلا الوجود زوالا.
سهراء ملء يقيننا، أمل يضيق به المدى، نغث الزمان أعزة يميننا ذل العدا، ونعيد سيرة فاطم سورا يرتلها الفدا، فلكربلاء بيارق تحمى ونحن لها صدى، وإن الصوارم شرعت وبها يحاصرنا الردى، ولنا المعاطل سجرت وبنارها الوجع ارتدى.
دار الإشراق
زهرة.